الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندك يا أخي، ما الدليل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، من يزيد كل شيء هالك الله وجهه، زد إلا ابتغى وجه ربه الأعلى، سبحات وجهه. نعم، أعوذ بوجهك يبتغي بها وجه الله. هات، أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم وسلطانه القديم. لو كان مخلوق ما جاز الاستعادة بمخلوق، ولو كان الثواب ما كانت له سبحات، لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره. والإجماع أيضا قائم على إثبات صفة الوجه. ما الدليل على إثبات صفة اليدين؟ فاليداه مبسطتان، هل زد لما خلقت بيدي تبارك الذي بيده الملك يبسط يده بالليل ليتم سي النهار، وكلتا يدي ربي يمين. ها، أيدينا، نعم يثبت بها الصفة، لكن الآية لها معنى آخر. نعم، مطويات بيمينه على إصبع، يد الله فوق أيديهم، قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يد الله ملأة إلا أخذها الله بكفه، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم، بل يداه مبسوطتان. ما الدليل على إثبات النفس لله عز وجل؟ واصطنعتك لنفسي، تعلم ما في نفسي، ورضا نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ورضا نفسه، ذكرني في نفسه. نعم، ويحذركم الله نفسه. نعم، آيات كثيرة. النفس هل هي الذات أم صفة من صفات الذات؟ الصحيح أن النفس هي الذات، وذهب بعضهم إلى أنها صفة من صفات الذات، لكن هذا هو الصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من لمعة الاعتقاد وتتمة لدرس الأمس. ذهب بعض أهل البدع إلى أن الوجه يفسر بالجهة، فحيثما تولوا فثم وجه الله، قالوا جهة الله، كما جاء عن مجاهد وجاء عن بعضهم أنه فسر الوجه بالجهة. نقول فسر الوجه بالجهة في هذه الآية بعينها، ليس في جميع الآيات، مع أن لبعض أهل العلم توجيه آخر. نحن نؤمن أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي. إذن حيثما تصلي فالله عز وجل يكون وجهه في جهة المصلي وهو على عرشه بائن من خلقه. فالشاهد هذه الآية هل هي من آيات الصفات أي أم هي من آيات الأحكام؟ فحيثما تولوا فثم وجه الله. إذا قلنا من آيات الأحكام لم يقع تأويل للصفة أصلا، ما هي من الآيات التي تؤول؟ لأن الوجه في هذه الآية بعينها المراد به الجهة. فهمتم هذا يا أخوة؟ الوجه الثاني أن لو سلمنا أن الآية تدل على صفة الوجه، فالآية أيضا فالحديث قد جاء بمعناها: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجه المصلي. قال وقوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله بعاثهم. هذه الصفات التي ذكرها المصنف صفات فعلية، وقد علمنا بالأمس أن الصفات الفعلية سميت بهذا الاسم لأنها تتعلق بمشيئة الله عز وجل، يفعلها متى شاء، يجيء متى شاء، وهو يوم القيامة يأتيهم متى شاء، يرضى عن فلان متى شاء، ويغضب عليه متى شاء، ويسخط متى شاء، ويكره متى شاء. هذه صفات ماذا يا أخوة؟ فعلية. قوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه الآية حرفها المبتدعة وقالوا معنى الآية: وجاء أمر ربك. والرد عليهم أن الله عز وجل ذكر مجيئه وذكر مجيء الملائكة، ولما كان مجيء الملائكة حقيقي كان مجيء الله حقيقي. ثم إن بعضهم أيضا قد فسرها بمجيء الملائكة، فلو قلنا على قولهم سيكون قراءة الآية: وجاء الملائكة والملائكة صفا صفا، هذا لا يستقيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وكذلك القرآن أن الله فعال لما يريد، والفعل هنا أضيف إلى الله: وجاء ربك، فلا يجوز أن نحرفه إلى معنى آخر، لأننا إذا قلنا وجاء ربك جاء أمر ربك سيأتي آخر يقول أتى الله، يأتي الله، أتى أمر الله، ويأتي الثالث ويحرف صفة السمع، سمع الله، يقول المراد به علم الله مثلا، وهكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا يسلم لهم. ينزل الله سيقول ينزل أمر الله، فهمتم يا أخوة؟ لو سلمنا لهم بالتحريف في هذه الآية سيحرفون بقية الآية. وهذا المجيء يكون يوم القيامة للفصل بين العباد، ويدل عليه أيضا معنى قول الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يتنزلون استعدادا لمجيء الله عز وجل للفصل بين العباد. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، والآية الأخرى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآية أيضا يتدل على إثبات صفة الإتيان لله. صفة المجيء والإتيان من حيث اللغة معناهما واحد، لكن نثبتها صفتين لله: صفة المجيء على ما يليق بوجهه، وصفة الإتيان على ما يليق بوجهه. حرفوها كما حرفوا الصفة السابقة، والرد عليهم بما تقدم في الرد السابق. إن الله عز وجل يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ما قال أمر الله، لو كان أمر الله لصرح به في غير ما موطن. وهكذا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، إتيان الملائكة حقيقي، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يقولون إتيان الآيات حقيقي، ويأتون إلى إتيان الله فيقولون إتيان أمر الله، هذا تحريف وتأويل. فكما أثبتنا مجيء الملائكة حقيقة نثبت مجيء الله حقيقة، وكما أثبتنا أيضا مجيء الآيات حقيقة نثبت إتيان الله ومجيء الله عز وجل حقيقة. ولا يشكل هذا على هذا قول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد، هذا إتيان مقيد، إتيان مقيد يدل على أنه انتقم منهم ودمر عليهم، لكن ذاك إتيان مطلق يدل على الصفة. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أدلتها كثيرة في القرآن والسنة: لقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك، رضا الله في رضا الوالدين، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، في غير ما حديث وآية. وقد فسره المبتدع بالإحسان، فسروا الرضا بالإحسان، والصحيح أن الإحسان لازم الرضا، ليس هو الرضا، الرضا صفة لله عز وجل، وإذا رضي الله عن العبد أحسن إليه وجازاه وأكرمه. مفهوم يا أخوة؟ هذه ستتكرر عليكم كثيرا. المبتدعة يفسرون الصفة بلازمها، الغضب بالانتقام، والرضا بالإحسان، والسخط بالانتقام، والمحبة بالإحسان، ونحو هذا. فنحن نقول الواجب على المكلف أن يثبت الصفة أولا. نقول الله عز وجل يرضى عن عباده ويرحم عباده ويحب عباده المؤمنين، التقييد بالمؤمنين، مفهوم؟ إذن إذا أحبهم ورضي عنهم ورحمهم أحسن إليهم وأكرمهم ودافع عنهم، فلا بد أن نثبت الصفة ونثبت اللازم. أما أهل البدعة فإنهم يثبتون اللازم ويعطلون الصفة. وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، إثبات صفة المحبة لله، وهذا في القرآن كثير، جاء بالوصف وجاء بالشخص، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب الصادقين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذا أحب الله العبد نادى جبريل، يا جبريل إنه يحب فلان فأحبه، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وهكذا قال في علي بن أبي طالب لأعطينا الرأي غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، حديث صحيح عن سالم بن سعد، إن الله يرضى لكم ثلاثا هذا للرضا ويكره لكم ثلاث، يعني إثبات صفة الرضا والكراهة. والأدلة كثيرة، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حديث سمرة عند مسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، اتفق عليه عن أبي هريرة، إلى غير ذلك. إذا أحب الله العبد ابتلاه. قال وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، إثبات صفة الغضب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه غير مغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أنبئكم بشر من ذلكم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فلما آسفونا انتقمنا منهم. انظر، المبتدعة فسروا الغضب بالانتقام، فسروا الغضب بماذا يا أخوة؟ بالانتقام. يقولون غضب الله على فرعون أنه انتقم منه، والصحيح أن الله غضب على فرعون ثم انتقم منه. ما الدليل؟ فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما معنى الأسف في هذه الآية؟ شدة الغضب. الأسف في لغة العرب يطلق على شدة الغضب. فلما آسفونا أي أغضبونا غضبا شديدا انتقمنا منهم. لو كان الغضب بمعنى الانتقام كيف ستكون الآية؟ فلما أغضبونا أغضبونا، أو فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، يعني معنى لا يستقيم في كلام أحد الناس، كيف يستقيم في كلام الله عز وجل؟ فهذه من أقوى الأدلة الدالة على أن الصفة غير اللازم. ركزوا على هذه الآية، فلما آسفونا انتقمنا منهم. الأسف ما هو هنا؟ الغضب. ما هو لازم الغضب؟ الانتقام. إذن الصفة غير اللازم، مفهوم؟ وأيضا تجد أن الله قد يصرح بالصفة وربك الغفور ذو الرحمة ذو القوة ذو العزة رب العزة، تصريح بالصفة، فلا بد من إثبات الصفة وإثبات اللازم. ومن باب الفائدة يا أخوة، الأسف أيضا يأتي بمعنى ماذا؟ الأسف يأتي بمعنى الحزن. هل يثبت لله عز وجل هذه الصفة؟ لا، نثبت لله الأسف بمعنى الغضب، وأما بمعنى الحزن يا أسف على يوسف لا يثبت لله عز وجل. فيتنبه لمثل هذه الآيات، مثل النسيان، هل يثبت لله عز وجل صفة النسيان؟ ما يثبت. نسوا الله فنسيهم، اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. نعم، نقول النسيان بمعنى الترك، وأما النسيان بمعنى الذهول فهذا يتنزه الله عز وجل عنه. ومثل هذه أيضا ما قد ذكرته لكم في درس سابق، العجب، العجب إذا كان بخفاء الأسباب فالله لا تخفى عليه خافية، وأما إذا كان بخروج الشيء عن نظائره فهذا الذي يثبت لله عز وجل. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، إثبات صفة السخط لله عز وجل وهو من الصفات الفعلية، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل لقد سخط الله عن صاحبيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وسخط عن صاحبيك، في أدلة غير هذا. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، إثبات صفة الكراهة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تطيعوا من والله الله أمركم، ويكره لكم، وذكر الحديث. وقد فسر المبتدع السخط والغضب والكراهة بالانتقام ونحو ذلك من التفسيرات الباطلة، والصحيح أننا نثبت الصفات على ما جاءت بها الأدلة ثم نثبت لازم هذه الصفات. فذكر المصنف رحمه الله هذه الآيات كالأمثلة، وإلا آيات الصفات مليئة كثيرة قصدي في القرآن، لكن هذه كالأمثلة، فأنت تقيس عليها غيرها من الآيات. ثم أيضا كل اسم يتضمن صفة، العليم، الحكيم، القوي، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الرزاق، أي اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، وأسماء الله عز وجل غير داخلة تحت عدد معلوم لنا. ثم كل فعل يشتق منه صفة، هذه قاعدة احفظوها، كل اسم يتضمن صفة، كل فعل يشتق منه صفة. وهناك صفات الأخبار أيضا، الوجه واليدين والأصابع والساعد والقدم والكف و إلى آخره، مفهوم؟ إذن فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الله عز وجل فعال لما يريد. قال ومن السنة، لما ذكر بعض الأمثلة من القرآن ناسب أن يأتي بأمثلة من السنة ليبين أن طريقة السلف واحدة في إثبات الصفات لا يخرجون عن ذلك. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، متفق عليه، عن أبي هريرة، وجاء في مسلم عن أبي سعيد، وفي أحمد عن ابن مسعود، وذكر ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة أن هذا الحديث جاء عن 28 صحابيا. ومن قريب منه معنى يدنو ربنا من أهل عرفة، وهكذا أدلة النزول والمجيء والإتيان كلها تدل على أن الله فعال لما يريد. المبتدع يردون الأحاديث بدعوى أنها أحاد لا تفيد العلم، والصحيح أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الاعتقاد به والقول به. فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا وأنت تأتي وتقول المراد ينزل كذا؟ هذا تحريف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يهبط ربنا في بعض الألفاظ، ينزل ربنا، يدنو ربنا، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد. انظر للحديث، حديث عمرو بن عبسة عند مسلم، عند أحمد أقصد. فهذا دليل على إثبات صفة النزول. المبتدعة قالوا ينزل أمره، بعضهم قال ينزل الملك من ملائكته، وبعضهم قال تنزل رحمته. ركز للرد عليهم. الذين يقولون ينزل أمره، نحن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى. ثم إن أوامر الله تنزل إلى الأرض، ماذا يستفيد الناس من الأوامر أن تبقى في السماء الدنيا؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالقول بأن النازل أمر الله عز وجل مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا. الأمر الثاني، ما الفائدة في نزول الأمر إلى السماء الدنيا وعدم المجاوزة لذلك المكان؟ الأمر الذي يليه، الذين يقولون ينزل ملك من ملائكته، يرد عليهم بالأول، ثم يقال لهم جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هذه الأشياء يا أخوة لمن؟ لله، لله. وأيضا هناك لفظ لا أسأل عن عبادي غيري. كل هذه تدل على أن النازل حقيقة من هو؟ الله. وهؤلاء يزعمون أن النازل الملك، وأنه هو ويلزمهم أن يقول مثل هذا القول الذي لا يصلح ولا يجوز. وأما الذين يقولون تنزل رحمته، كيف نرد عليهم؟ إن أرادوا الرحمة المخلوقة نرد عليهم بما رددنا بمن قال أن النازل هو الملك. كيف للمخلوق أن يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، لا أسأل عن عبادي غيري؟ وإن أرادوا بالرحمة التي هي الصفة، الصفة لا تنفك عن الموصوف، مجيء الصفة يلزم منه مجيء الموصوف، نزول الصفة يلزم منها نزول من؟ الموصوف. فإذا نحن نثبت لله عز وجل صفة النزول، نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء، والسميع البصير في الثلث الأخير من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من قولنا يعني أن الله ينزل إلى السماء الدنيا أن السماء تظله أو تقله، لا يلزم أن تكون السماوات من فوق الله، فالله أعظم وأجل وأكبر وأكبر وأكبر. لا يتخيل من يعرف الله عز وجل أن السماء تظله أو تقله، لكن نحن نؤمن بما جاءت به الأحاديث، ولا ندخل فيما لا يجوز لنا من التكييف وغير ذلك. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صب، وحديث ضعيف، طريق وكيع بن حدس يقال عدس، وساقه المصنف لإثبات صفة العجب لله عز وجل. ويغني عنه قول الله عز وجل في قراءة ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب بل عجبت ويسخرون. بل عجبت أي أن الله عز وجل هو الذي عجب. وقد تقدم قبل قليل أن العجب هنا بمعنى ماذا يا أخوة؟ خروج الشيء عن نظائره، لا بمعنى أن الله عز وجل خفيت عليه الأسباب ثم ظهرت. وهناك حديث في الصحيحين لو أتى به كان أحسن من هذا، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إكرام ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، متفق عليه من حديث أبي هريرة في إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله على المعنى الحقيقي الثابت لله عز وجل. وهكذا مثلها فرح الله، إن الله يفرح بتوبة عبده كأحدكم وجد راحلته في فلاه، إثبات صفة الفرح وإثبات صفة الضحك كما يليق بالله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من الأمثلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات الصفات، يعني الأمثلة التي جعلها عبارة ودلالة لغيرها من الأمثلة، عبارة ودلالة عن غيرها من الأمثلة. وسيأتي الآن بعد في درس آتي إلى تفصيل الكلام في العلو، تفصيل الكلام في الرؤية، تفصيل الكلام في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، في تفصيل الكلام في أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، فهذا عبارة عن إجمال يسير عليه الطالب في جميع حياته العلمية والعملية. ما تقوله في هذه الآيات تقوله في غيرها من الآيات، ما تقوله في هذه الأحاديث تقوله في غيره من الأحاديث. قال: فهذا وما أشبهه مما صح سنده، انظر بهذا القيد، مما صح سنده أي ليس بموضوع ولا بضعيف ولا بمردود، وعدلت رواته أي أن رواته ثقات، نؤمن به، نؤمن به أي نقر به ولا نرده، لا نكذبه ولا نجحده، يعني نقول هذا ما هو صحيح أو هذا خبر أحد، لا نقبل هذا قول باطل، فإن الله عز وجل يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهره، يعني تحريف، المراد بالتأويل هنا التحريف، ولا نتأول بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين كما يقول الممثلة: يد الله كيد زيد ووجه الله كوجه عمرو تعالى الله عن قولهم، ولا بسمات المحدثين، هذا معنى المخلوقين، المحدثين المخلوقين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مفهوم يا أخوة؟ هذا تتم للباب، يعني أن كل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونقول به بدون تخيلات، بدون توهمات، بدون تحريفات، بدون تعطيلات، نؤمن به كما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما تخيل في الذهن تخيلته للصفات فاعلم أن هذا خطر وغلط، أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، ليس كمثله شيء. أنت الآن يعني ما عساك تتخيل، عقلك له كمال محدود، فمهما تخيلت ستتخيل بعقلك المحدود، والله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. لو قيل لك رأينا جبل كذا وكذا ستعجز في تخيله وأنت لم ترى مثيله ولم تره، فكيف تذهب إلى تخيل في الله عز وجل؟ لا يجوز أن الإنسان يتخيل في الله عز وجل شيئا من الصفات أبدا. وإذا جاءك الشيطان اصرفه، فليقل: آمنت بالله، ولينتهي مباشرة، لا يجرك الشيطان إلى الوسوسة في الرب، فإن هذا الباب يعود إلى الوسوسة في ماذا يا أخوة؟ من أراد أن يتفكر فليتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى، ولا يتفكر في الله سبحانه وتعالى. والحمد لله.